للمؤمنين مرحبا بالتائبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه مجالس متعلقة بشهر رمضان، بأحكام صيامه، قيامه، تلاوة القرآن فيه، الدعاء فيه، أحكام الاعتكاف، كذا بعض أحكام الزكوات، إلى سائر ما يتعلق بهذا الشهر الكريم. ودائما وأبدا خير ما نبدأ به كتاب الله سبحانه، فأتناول آيات الصيام بالتأويل والبيان، إذ من خلال تأويلها وتفسيرها تستنبط عدة أحكام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استفيد منه أن المخاطب بالصيام هم المؤمنون، والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون العقلاء البالغون، فالمجنون ليس بمكلف بالصيام، وكذلك الطفل أو الطفلة الذي والتي لم تبلغ لم يكلف بالصيام. ومع ذلك فإنه يستحب تعويد الأولاد على الصيام، وقد قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، حتى إذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى ينشغل بها ويتم صيامه حتى تغرب الشمس. وأرد عند البخاري معلقا أن عمر قال لرجل سكران وقد علاه بالدرة: ويلك وصبياننا صيام، وصبياننا صيام، أي أنك تفطر وصبياننا صيام. فمع أن الصيام ليس بواجب على الصغار، لكن يستحب تعويدهم عليه، قد أحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أعود قائلا: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، والمراد به وكما سيأتي بيانه إن شاء الله شهر رمضان، وما وراء رمضان ليس بواجب صومه، إنما هو على الاستحباب، فعاشوراء ويوم عرفة والاثنين والخميس والثلاث البيض والست من شوال، كل هذه مستحبة، إلا أنه قد يجب الصيام لعلل كالكفارات في قتل الخطأ، كفارة المظاهر، كفارة المجامع في رمضان. أعود قائلا: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. وما المراد بالصيام؟ الصيام لغة الامتناع. قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناعا، ولكن كان امتناعا عن الكلام. أما الصوم شرعا فالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. دل على ذلك ما يلي: قوله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ودل على النية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ودل على أنه من طلوع الفجر قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل مفسر بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا عن تعريف الصيام، ومن خلال ذلك تتأتى لنا بعض الأحكام فيتعلق بالطعام والشراب ما يلي: أولا تناول الحقن، هل يفطر أو لا يفطر؟ ابتداء الحقن لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث في شأنها مبني على الاجتهادات والأقيسة، فمن ثم دب اختلاف بين العلماء، فمن قائل إن الحقن كل الحقن لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا يستلذ بها عند تعاطيها ولا تدخل من مداخل الطعام والشراب، فهذه حجة القائلين بأنها لا تفطر. أما القائلون بأنها تفطر قالوا شيء دخل الجسم كما أن الطعام دخل الجسم والشراب دخل الجسم، على أي حال الحقن فيها النزاع المذكور، فالأولى للشخص اتقاؤها، وإن اضطر إلى تعاطيها فليتعاطاها وليتم صومه، وإن أراد الاحتياط أعاد يوما مكانه. هذا شامل لكل أنواع الحقن، حتى الحقن الشرجية التي توضع في الدبر لتيسير الإسهال، لتيسير الإمساك إذا كان الشخص ممسكا. نفس الحكم، ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، هذا عن الحقن. أما عن السواك فالسواك استحب عموما للصائم ولغير الصائم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، من غير تفريق بين صائم وغير صائم. ولقول عائشة رضي الله عنها وسئلت: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا. وقد ورد حديث وإن كان في سنده بعض المقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا. ولا تفريق بين سواك الرطب والسواك اليابس للعمومات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن الحجامة فيرى جمهور العلماء أن الحجامة لا بأس بها للصائم، واستدل بعضهم بأثر ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل ليس مما خرج. وبأثر أنس: يا أنس، أكنتم تعدون الحجامة مفطرة للصائم؟ قال: لا، إلا خشية الضعف. أو بلفظ قريب: يا أنس، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمن العلماء من أوله، فقال في تأويله: كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم فقد يدخل الدم الجوفة، وكاد المحجوم أن يفطر للضعف الذي يعتريه، على ما ذكر. فيرى جمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر الصائمة. قد ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، ولكن رواه بعضهم بهذا اللفظ ورواه بعضهم بلفظ وهو محرم. فهذا الفيصل في الحجامة: الجمهور يرون جوازها والحنابلة يرون منعها، فالذي يضطر إليها أيضا يستعملها ويتم صومه. هذا. وعن الكحل فالكحل لا يفطر، قد كان موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص في أن الكحل يفطر. وقطرة العين يحذر الشخص من تسربها إلى الجوف، فإن استلقى برأسه حتى لا تصل القطرة إلى الجوف فلا بأس باستعمالها، إذ هي ليست طعام ولا شراب ولا شهوة. ومعجون الأسنان وإلحاقا بالسواك جائز ما لم يصل شيء منه إلى الجوف، وإن كان بعض العلماء حسن حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أنه أيضا أعله بعض العلماء هذا، وعن تذوق المرأة الطعام لكي ترى أو تستشعر هل هو مالح أو ليس بمالح دون أن يصل إلى جوفها أمر جائز، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الوضوء بماء البحر، والمتوضئ بماء البحر يشعر بملوحة ماء البحر في فمه، والنبي لما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا يتضمن إباحة ذلك للصائم، وعليه فليكن القياس للتي تتذوق الطعام ولا يدخل شيء من الطعام جوفها. هذا ثمة أحكام أخرى نواصل تقديمها في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أذان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتبين.